التعليق الندي على لامية ابن الوردي لشيخنا الداعية البار وهبان ابن مرشد المودعي حفظه الله تعالى. الدرس الرابع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال ابن الوردي رحمه الله: واهجر الخمرة إن كنت فتى، كيف يسعى في جنون من عقل.
سمعتم ايش يقول؟
واهجر الخمرة إن كنت فتى، كيف يسعى في جنون من عقل. يريد بذلك ايش تترك؟ الخمر. قال: واهجر الخمرة. ايش المراد بأهجر؟ بمعنى اترك الخمر، تقترب منها. إن كنت فتى، إن كنت قويا شابا لبيبا فطنا، كيف يسعى في جنون من عقل. الله عز وجل أعطاك العقل وأنت تذهب عقلك بالسكر، كيف يسعى في جنون؟ كيف يسعى هذا الشخص أن يبقى مجنونا وقد جعله الله عاقل وأكرمه الله بالعقل؟ أكرمه الله بالعقل. فالناظم رحمه الله يدعو إلى ترك شرب الخمور ويدعو إلى تجنبها إن كنت ذا عقل سديد ورأي رشيد واتباع قويم. فالخمر تعتبر كبيرة من كبائر الذنوب عياذا بالله، هي أم الخبائث، ولم تأتي كبيرة لعن فيها عشرة مثل ماذا؟ مثل الخمر، مثل الخمر. فشرب الخمور كبيرة من كبائر الذنوب. عندنا قاعدة فقهية في باب الإسكار أخذت معنا في متن أبي شجاع: كل ما أسكر فهو حرام. نعم، كل شيء يسكر فهو حرام. ما أسكر قليله، هذه القاعدة الثانية، فكثيره حرام. ما أسكر كثيره فقليله حرام. والخمر هل هي نجسة أم لا؟ هل هي نجسة؟ الخمر نجس، الخمر نجس كما سمعت. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر. أكمل. إنما الخمر والميسر، هات هات، والأنصاب والأزلام، رجس من عمل الشيطان. إيش بعدها؟ فاجتنبوه، فاجتنبوه. هذا هو الدعوة للجميع. حرم الخمر على كم مراحل؟ ثلاث. الأولى إيش؟ فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم جاء التحريم في الصلاة: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى إيش؟ حتى تغتسلوا. هذا الحالة الثانية. الحالة الثالثة الذي هي التحريم، قال الله عز وجل في المائدة: فهل أنتم إيش؟ منتهون. هذا هو التحريم الذي قال فيه عمر: انتهينا انتهينا. فالخمر محرمة. وعلى كل حال، تكلم الفقهاء على بعض المسائل في المسكرات، تأتي إن شاء الله. على كل، هنا يدعون إلى ترك الخمور، إلى ترك الخمور كما سمعت. وعندنا الأدلة من السنة النبوية نحب أن نسمعها منكم في تحريم الخمور: كل مسكر حرام. أيضا لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الخمرة كم؟ عشرة. أيضا هات: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. على كل، تحريم الخمر معلوم من ديننا بالضرورة. جاء عن عثمان رضي الله عنه قال: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. وكان شيخ الإسلام يقول الخمر أم الخبائث لأنها تفسد العقول والأخلاق، تفسد العقول والأخلاق لبشاعة الخمر. يا ذكر الإمام النووي رحمه الله قال لو وجد خمر وبول وأنت محتاج للشرب هل تشرب البول أم الخمر؟ قال البول، البول ولا تشرب الخمر، البول ولا تشرب الخمر لعظيم أمر الخمر. وقد ذكر أيضا النووي رحمه الله قال أما الخمر فقد أجمع المسلمون على تحريم شربها، على تحريم شربها. ولما كانت الخمر تعتبر هي أم الخبائث تجد كلام العلماء فيها كثير والتحذير منها كثير، فلا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع الخمر ولا أن يحملها ولا أن يدل عليها ولا أن يوصل من يبيع الخمر إن علم أنها معه لإرادة البيع، ولا أيضا يؤجر له الدكان ولا يؤجر له البيت إذا علم أنه يصلح فيها الخمر ويصلح في هذا المحل الخمر، فلا يؤجر له المحل ولا البيت. والمطلوب من أمثال هؤلاء أن ينبذوا، المطلوب أن ينبذوا. للفائدة ذكروا بعض القصص تبين ماذا يفعل الخمر بأهله. قالوا إن رجلا شرب الخمر فاستلقى على الطريق، استلقى على الطريق، فجاء كلب فلحس شفتيه، لحس شفت من؟ السكران هذا. فقال السكران للكلب خدمك بنوك ولا عدموك، أحتاج وما أعرف أن هذا كلب. فبال الكلب على وجهه فقال وماء حار أيضا بارك الله فيك. وذكر أيضا ابن أبي الدنيا أنه مر على سكران وهو يبول في يده ويمسح بها وجهه وهو يقول الحمد لله الذي جعل الإسلام نورا والماء طهورا. هذه العقول التي إذا قبل أهلها الشر على أنفسهم جنوا هذا البلاء. والخمر كما سمعتم ما أسكر كثيره فقليله إيش؟ حرام. البترول الآن بعضهم يسكر به، لا يقول قائل هو ما هو سكر، نقول إن استخدم للسكر فهو حرام للسكر، ما هو البترول، ما نقول البترول حرام، لا، إن استخدمت البترول للسكر فهو حرام، فهو حرام. وهكذا بعضهم يستخدم الكالونية هذا العطور أيضا، إما يشربها وإلا يشمها حتى يسكر، هذا أيضا حرام وتأخذ حكم الخمر في الحرمة لأنها تسكر، لأنها تسكر عياذا بالله سبحانه وتعالى. والحمد لله، الحمد لله، المسلمون في خير وعافية، وتحذير من هذا البلاء لا يزال التحذير قائم بفضله سبحانه وتعالى. فعلى كل حال هذه من النصائح التي أتى بها ابن الوردي رحمه الله بقوله واحجر الخمرة إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل. قال واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. هذه دعوة منه رحمه الله إلى تقوى الله ومراقبة الله في السر والعلن. عرف العلماء التقوى بتعاريف كثيرة، عرف العلماء التقوى بتعاريف كثيرة. ممن عرفها ابن مسعود رضي الله عنه قال قال أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر، هذا من تعريفهم لتقوى الله. فتقوى الله كما قال يطاع فلا يعصى، وكل ما عصيت رجعت وأنبت وأقبلت على الله، وأيضا تواصل الذكر لله والشكر له سبحانه وتعالى. وهناك من عرف التقوى بقولهم هي فعل إيش؟ المأمور وترك المحذور والصبر على المقدور، والصبر على المقدور، فتقوى الله سبحانه وتعالى ما أحوج الناس إلى الحرص عليها والاتصاف بها. وأعظم ما ينبغي للمسلم أن يحافظ عليه في باب تقوى الله تجنب الشرك، تجنب الشرك. فالعبد من أعظم، بل هو أعظم ما يجب على العبد أن يتحلى به هو التوحيد، وأن يترك الشرك عياذا بالله سبحانه وتعالى. قد جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه عرف التقوى بقوله هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هذا تعريف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. والمطلوب من العبد أن يحرص على الاتصاف بهذه الصفة ظاهرا وباطنا، كما قال بعض العلماء: لا تكن وليا لله في الظاهر، عدوا لله في الباطن. بعض الناس أمام الناس تجده وليا من أولياء الله، أمام الناس الصلاة، الخشوع، المحافظة، الآداب، لكن إذا خلى بمحارم الله، هتك الستر وتعدى الحدود وارتكب المخالفات عياذا بالله سبحانه وتعالى، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذه حالة بعض الناس. عندي سؤال: ما هو الشيء الذي انهمك فيه الناس وانتهكوا حرمات الله بسببه في هذا العصر؟ من يقول؟ الجوالات. الجوالات هي من الأسباب التي هتكت فيها المحارم، محارم الشريعة. تجد بعضهم ربما إن كان أمام الناس ولي من أولياء الله، لكن في الجوال عنده ما عنده من المخالفات الشرعية. اتق الله في سرك وفي جهرك أمام الناس وفي الخفية، اتق الله في السفر، اتق الله في الحضر، اتق الله في المسجد، اتق الله في الشارع، اتق الله في البيت، اتق الله في العمل، في كل الأحوال. كما سمعت تجد بعض الناس الجوال هذا عنده من الأمور التي أفسدت قلبه، أفسدت قلبه وأفسدت سيره إلى الله سبحانه وتعالى. تجده ربما هم في البيت إن كان وحده فتش ونظر وطالع، وإن كان في خلوة في مفردة في أي مكان نظر وشاف. بعضهم حتى في بيوت الله، بعضهم حتى ما يستحي من الله في بيوت الله سبحانه وتعالى. فتقوى الله كما قال رحمة الله تعالى عليه: ما جاورت قلب امرئ إلا وصل بإذن الله إلى ما يريده من الخير في الدنيا، وإلى جنة عرضها السماوات والأرض في الآخرة. فتقوى الله سبحانه وتعالى هذا من الأمور المهمة. تقوى الله سبحانه وتعالى فوائدها كثيرة. من يذكرها لنا؟ من يذكر بعضا من فوائد تقوى الله؟ هات. إذا سمعتم أن تقوى الله من أسباب إيش يا رجال؟ دخول الجنة. تريد جنة؟ اتق الله، اتق الله سبحانه وتعالى يا إخوة. الجنة الوصول إليها ما هو بالأمر السهل، هذه جنة جنة، لابد أن تسعى للوصول إلى هذه الدار بالأعمال الصالحة. أيضا أنها سبب عظيم من الأسباب الكبيرة للمخارج في الدنيا من المتاعب والكرب والضيق، وأيضا مخرج من مغبة المحن. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وهي أيضا سبب للرزق ويرزقه إيش؟ من حيث لا يحتسب. سمعتم يا طلاب العلم؟ ويرزقه إيش؟ من حيث لا يحتسب.
سيرزقك من بيده خزائن السماوات والأرض، فقط اتق الله. اتق الله، تقوى صادق ومخلص لله. أيضا يا رجال، هي من أسباب تكفير السيئات وزيادة الأجور المتقي من أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أكمل: الذين آمنوا وكانوا يتقون. تريد أن تكون وليا؟ اتق الله. أيضا قم يا عقيد، من أعظم الأسباب لنيل العلم: واتقوا الله ويعلمكم الله. فاتق الله لتنال العلم. طلاب العلم، اعلموا أنكم تطلبون شيئا ثمينا غاليا نفيسا لا تصلوا إليه بالمال. لو يعطى التجار الأموال التي يمتلكونها كاملة ما أعطوا العلم إلا إذا لم يطلبوه ولم يسعوا في تحصيله. فالعلم لا يشترى بالمال، ولا يشترى بالجاه، ولا يشترى بالرئاسة، ولا يشترى بالوزارة، ولا يشترى بالملك. لو يأتي أكبر ملك يقول أنا أريد أبقى عالم هكذا وأعطي كل ما أمتلكه، هذا لن يصل إليه إذا لم يتعلم ويطلب العلم. ليش؟ لأن هذا شيء نفيس، هذا شيء نفيس، شيء نفيس، شيء عظيم كما سمعت. فحرصك على العلم والمحافظة عليه أمر مهم جدا، وهي من أسبابها تقوى الله. تقوى الله. شكوت إلى وكيع سوء حفظي، أكمل. فأرشدني إلى ترك المعاصي، أكمل. وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. إني أرى أن الله قد قذف في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. من القائل ومن المقول له؟ الإمام مالك قالها لمن؟ للشافعي رحمة الله عليهما. إني أرى أن الله قد قذف في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. المعاصي تضعف الحفظ، المعاصي تضعف الحفظ، المعاصي تضعف الهمة في طلب العلم، المعاصي تذهب بركة العلم، المعاصي تذهب خير العلم، المعاصي تذهب الانتفاع بالعلم، المعاصي تنفر الناس عن العلم. المعاصي مفاسدها كثيرة، فاتق الله. جاء أحد الناس إلى أحد من علماء الإسلام، قال يريد أن يطلب العلم عند فلان، قال اذهب عند فلان فإنه رجل عنده تقوى أو عنده عبادة من مثله يوفق، سيوفقه الله سبحانه وتعالى، هذا هو المطلوب. فلا تظن يا طالب العلم، لا تظن يا طالب العلم أنك إذا طلبت العلم عندك الذنوب والمعاصي، مخالفات، الكذب، الحلف الفاجرة، المعاصي في السر، الكذب، عندك ما عندك، لا تظن أنك ستجد البركة أبدا أبدا. هذا علم صافي صافي، ذهب. تعرف الذهب ما يستطيع أحد أن يغالط فيه، فلا بد أن تصفي نفسك، صفي نفسك حتى يكون القلب قابلا لما تريده بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن هنا يقول: واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. يقول الحسن البصري رحمه الله: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا بعض الحلال، حتى تركوا بعض الحلال. هكذا يقول رحمه الله، إذا كانوا تركوا بعض الحلال زهدا فكيف بالحرام؟ كيف بالمكروه؟ سيكون أولى أنهم يتركوا الحرام، وسيكون أولى أنهم يتركوا المكروه، ومن باب أولى إيش؟ الحرام. ابتلي بعض الناس بأمرين اثنين، بفعل المكروهات وبترك المستحبات. ابتلي بعض المسلمين بأمرين، بفعل المكروهات بدعوى هو مكروه، وبترك المستحبات بدعوى أنها سنة ما هي واجبة. فأسرفوا بالمكروهات وفرطوا بالمستحبات بالرغم بأن المكروهات سبيل إلى المحرمات وترك المستحبات سبيل إلى ترك الواجبات. إذن فتجد بعضهم على هذا الحال، المستحب يتهاون فيه، هي سنة أذر أو أذكار ما يضر، هي سنة سهل، الركعة الأولى سهل، هكذا صار البعض يترك الأشياء هذه. وإن جئنا إلى باب المكروهات يا فلان قالون ما هو محرم ومكروه، لا تشدها عليه ومكروه، أمر ما فيه هو مكروه. طيب مكروه اسمه مكروه، خلاص تجنب ما قدرت على ذلك، حرصك على ترك المكروهات سلامة لك من فعل المحرمات. والشيطان عدو لدود، كما قال ابن القيم رحمه الله، يأتي الشيطان لابن آدم من ماذا يا رجال؟ يبدأ له بالكفر، يدعوه إلى الكفر، إن أبى أن يقبل منه الكفر دعاه إلى إيش؟ الشرك. في نظر الشرك هذا ممكن يفعله أي مسلم، هو ما يعرف أنه شرك، أما الكفر تأتي تقول مسلم اكفر، شيء عظيم. شيطان يحاول ما قبلت ذا الشرك، لأن الشرك سترى هذا يحلب بالحرام والطلاق، وهذا يحلب بالأمانة، وهذا يذهب إلى السحرة، وهذا يفعل الحرز والتمائم، دخل لهم الشيطان من هذا الباب. إذا رأى الشخص ما قدر له من هذا الباب من يأتي له؟ من فعل إيش؟ الكبائر، وهي أسهل ما تكون حتى عند كثير من أهل الاستقامة، يأتي له من باب إيش؟ غيبة، نميمة، هذه سهلة سهلة، فكاهة المجالس، وكبائر كبائر كبائر كبائر، تمحق الحسنات. ما استطاع أن يأتي له منها، من يأتي له؟ فعل الصغائر، صغيرة أيش كبيرة، أما سأفعل هذه الكبائر صغائر حتى يدخل فيها، فتجد أنه ممكن ينظر الحرام، مع أن تكرار النظر للحرام قد يصير كبيرة مع الإصرار، لكن هكذا تجد بعضهم يدخل له من هذا الباب، هذه صغيرة سنتوب. إذا لم يقدر من أن يأتي له؟ من ترك إيش؟ الواجبات، لا ترك الواجبات سهل، مرة يصلي الفجر في جماعة، مرة ما يصلي، مرة يسمع النداء ويرقد، مرة يأتي له في وقت العبادة ومتهاون فيها، هذا الواجب يتركه، هذا الفعل يفعله إلى آخره. ما قدر له منها من أن يأتي له؟ من ترك إيش؟ من ترك المستحبات السنن، يأتي له منها، لأنه كله أبواب، يحاول يدخل من هنا، ما قدر رجع من هنا، ما قدر جاء من هنا، كما قال الله عز وجل عنه أنه قال لأقعدن لهم إيش؟ صراطك المستقيم، ثم لآتينهم بين أيديهم من خلفهم إيش بعده؟ وعن أيمانهم وعن شمالهم، ضر على مكر من جميع الاتجاهات. هو ماشي المرض أن يأتي لك من أمام ولا يأتي لك من، ولا يأتي لك من جميع الطرق التي يقدر أن يدخل لك منها. هذا لن تجد بعض طلاب العلم، انظروا كيف يبدأ له الشيطان، بماذا؟ بالقات داخل المسجد، إلا بالقات ما يصلح، لكن إيش رأيك نصير أنا وأنت مكان كذا نخزن ما حد يشوفنا، دخلنا من هذا الباب، ذهب يكيف رجع ملبب خلاص، ولا يذهب القرية النوبة، ولا يذهب يفعل في الذهاب رأس جبل ما حد يشوفه، وهكذا الشر يبدأ، هكذا الشر يبدأ. وإلا استأذن أنا بمشي معي عمل ضروري، ويذهب النت يشاهد وينظر إيش معك؟ قال أنا نزل لي خطب، ونزل لي دروس وإسلامة، نزل إيش معك؟ مكتبة طول وعر، معك الكتب التي تريدها بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن هكذا تجد بعضهم ما لك؟ قال أنا، وبعضهم يصير يتلثم أصدامنا يقول ما يرى، مش المسألة، المسألة حافظ على الذي ما تراه أنت وهو القلب، حافظ عليه، إذا كنت ما تريد أحد يراك لا يرى صورتك، حافظ أنت على الذي ما تراه، الذي سيصبح أسود من القار، سيصبح أسود، يأتي القرآن فيه ما يقبل، تأتي الموعظة فيه ما يقبل، يأتي الخير يرده، تصبح بعد أيام عليك أمور مزرية، حافظ عليه، ما تحافظ على سمعتك الظاهرة، حافظ على الباطن الذي هو أهم والذي هو أشد، في إصلاح قلبك كما سمعت. إذن فتجنب المداخل واتق الله سبحانه وتعالى. قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: التقوى ألا يجد الخلق في لسانك عيبا. ألا يجد الخلق في لسانك إيش؟ عيبا. إيش المراد بالعيب؟ كلام البذيء، كلام الذي لا يليق. ولا الملائكة في أفعالك عيبا، ولا ملك العرش في سرك عيبا. هذا هو تقوى الله، لا يرى الناس ولا الملائكة. بعض الناس يخاف من فلان أن يراه، لكن ما يستحي من الملائكة أن تراه، ما يستحي من الملائكة أن تراه، لا تنظر إليه وهو يرتكب المخالفات. من يتنا بتلك الأبيات؟ إذا المرء لم يلبس لباسا من التقى، أكمل، تقلب عريانا ولو كان كاسيا. إيش بعدها؟ وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. هناك كلمة لبعض العلماء، كلمة طيبة، قال بعض العلماء: من أراد العافية، من أراد دوام العافية فليتق الله، من أراد دوام العافية فليتق الله. تريد دوام العافية لك من الله في نفسك، في مالك، في أهلك، في ولدك، في تجارتك، في وظيفتك، في أعمالك، اتق الله. لأن العافية ما هي مسألة عافية الأبدان فقط، لا، العافية في كل ما تمتلك، في كل ما تملكه. البدن أنت تملكه يحتاج إلى عافية، القلب يحتاج إلى عافية، الرزق يحتاج إلى عافية، الولد يحتاج إلى عافية، كل حياتك. فإذا أردت ذلك فاتق الله.